بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. لازلنا بنتكلم مع بعض عن موضوعات نفسية تحتاج إلى إلقاء ضوء وإلى مزيد من الانتباه. دايما بنتأمل في كل زائري المراكز النفسية والعيادات إن وراء الزيارة يعني مشكلة في العلاقات، أزمة في العلاقات، أكثر ما بتكون القضية أحيانا متعلقة بذاته هو. كأن العلاقات هي المصدر أو مصدر كبير من مصادر الإجهاد أو الاستمتاع والاستقرار النفسي. عشان كده حابين نتكلم النهارده عن إدارة العلاقات وإزاي أقدر أكون علاقة سوية وإزاي أفهم العلاقات المؤذية وأبعد عنها. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا دكتور محمد حسين استشاري الطب النفسي لنقاش هذه القضية. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. الحقيقة إن موضوع العلاقات من المواضيع المهمة جدا، لأن هو كتير بيتعامل مع الموضوع على إن هو اختيار ممكن ناخده او ممكن ماخدوش، لكن هو العلاقات بتبقى عمود من عواميد بناء الصحه النفسيه.
ليه انا محتاج لعلاقات يعني؟
الانسان بطبعه كائن اجتماعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الفكره ان انا كانسان اللي اتعلمته، يعني انا كانسان محتاج الاخرين في حاجات كتيره جدا. انا محتاجهم سواء عندي حاجة هقدمها لهم أو في حاجة عندهم هيقدموها لي. ده من منظور العمل، يعني لو أنا مدرس أنا عايز طلبة أدرس لهم، ولو أنا طبيب عايز مرضى أكشف عليهم، ولو أنا طالب أنا عايز مدرس يشرح لي. فهتبقى تبادل المنفعة ما بين البشر
لا يمكن
الاستغناء عنها. ده من منظور نفعي خدماتي شوية، لكن حتى من منظور نفسي ومشاعري الفرح بيبقى طعمه أحلى وسط العدد الأكبر، وكل ما كنت بحتفل ومعايا عدد أكبر كل ما كنت هبقى مبسوط أكتر. الأكل بيبقى أحلى لو كذا فرد مع بعض، غير الأكل طعمه، إلا لو الإنسان بقى عنده مشكلة في الكميات. لو بيأكل لوحده مش هتبقى نفس المتعة لو بيأكل مع صاحب. فالاستمتاع بالفرح بيبقى طعمه أحلى وسط المجموعة، والمعاناة من الألم بيبقى أقل وسط مجموعة. اكيد لو بمر بحدث حزين ايا كانت هو ايه، وحاسس بان في مجموعه حواليا بيدعموني، مش لازم تبقى مجموعه كبيره، بس على الاقل في صديق او في اخ او اي حد في ظهري، فقدرتي على التحمل هتبقى اعلى. فشئنا ام ابينا طبيعتنا الانسانيه بتقول لازم يبقى حوالين مننا اخرين، واللي بيحاول يعدل في ده هو الحقيقه بيعاني، رغم ان في كتير ما بيعترفوش بكده. هو يقول لك انا مستريح، انا بقول له انت مستريح بس مش مستمتع. طبيعتنا الانسانيه احنا محتاجين الاخرين، سواء هيساعدونا او هنساعدهم، سواء في حاجات حياتيه او على ولو على سبيل صحتنا النفسيه. فكره ان انا اشيله ويشيلني حاجه مهمه جدا.
وقضيه الاحتياجات النفسيه، متخيل ان انا محتاج امان وتقدير وتشجيع وحب وكل احتياجاتي النفسيه،
كل ده مش هعرف اعمله غير وفي اخر معايا. يعني فكره ان انا محتاج وقت المشورة حد يشرني، ووقت التشجيع حد يدعمني. ده حتى الإمام أحمد، يعني هو فكرة إن أثبت يا إمام، الكلمة كانت الإمام أحمد، كان الكلمة فرقت معاه. يعني وهو من هو، كلنا بنحتاج في أوقات في مواقف الأزمات بنبقى محتاجين حد يدعمنا. فإن احنا نستغنى عن الآخرين لفرضية إن الآخرين احتمال يأذونا، أو إن الآخرين مش هيساعدونا، أو إن وجع دماغ، القصة دي تتعارض مع الاحتياجات الإنسانية.
بس هي كثيرة في المجتمع مع اتجاهنا للفرضانية وإن الإنسان يبقى يستغنى عن الناس، بقينا أقرب لده، أقرب للانعزال.
هو ده مشاهد مؤخرا، إن الناس بقت ميالة أكتر للانعزال، وإن هو بيكتفي في العيد برسالة، وإن هو يعلق لك على كومنت وبينسى إنه يقابلك، وده ينظره حالتنا النفسية. يعني لما كنا بنتزور أكتر وبنقعد مع بعض أكتر، أي حد هيقول إن الناس كانت عارفة بعض أكتر وكانت حاسة ببعض أكتر وبتفرح مع بعض أكتر. ولما بدأنا نختزل الحياة في رسالة ورسالة مكتوبة أو كومنت، ما بقيناش على نفس درجة الاستمتاع والدفء العلاقات زي زمان. ففكرة ان احنا نهمش من شكل العلاقات وان احنا نقول ما هيش مهمة، مبدأ لا تقرصني نحلة ولا عايز عسلك، لا احنا نقدر ندفع الأذى واحنا محتاجين العسل. الحقيقة يعني.
دايما بنجد في القرآن ملمح والذين معه وأنجيناهما مع محمد والذين آمنوا معه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فكرة برضك القرآن بيؤكد على فكرة
هنرجع
الجماعية.
للقرآن، دايما بيتكلم الجماعة، بيكلم المجتمع. ففكرة ان احنا نختزل المجتمع لأفراد، الحقيقة ده استثناء جدا، وان هو مخالف. يعني نؤكد على النبي عليه السلام اخى بين المهاجرين والانصار، وان هو كان الناس حريصه جدا ان تبقى بينهم علاقات، وان شفنا مشاهد في منتهى الروعه ما بين سيدنا سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. القصه لو احنا بصينا على تراثنا الاسلامي هنلاقيه مبني على ان في مجتمع، في ناس قاعده مع بعض بتتفاعل مع بعض. وده مش معناه ان ما كانش في اخطاء ما بينهم وبين بعض برضو، علشان اللي بيحاول يخرج ما بين المجتمع لعزلته بيفترض ان الاخرين يا هيأذوه يا اما هو ملوش لازمه.
ما هو بيكون في دماغه فرضية اللي هي يا مجتمع بلا أخطاء يا انعزال بلا دوشة.
هو كده رجعنا للخطأ المعرفي بتاع ابيض واسود، اللي هو فكره ان هو عايز درجه من المثاليه، والدرجه المثاليه دي بتخليه في الاخر ينعزل. طيب هل هو كسبان من انعزاله؟ هو ممكن يكون مستريح، لكن سعيد لا. لم نرى احد في عزلته سعيد، الا لو كانت عزلته دي يعني بيعمل بيها حاجه، يعني مثلا هو طبيعه عمله ان هو مؤلف وبيكتب اوقات كتيره، فطبيعه عمله هيبقى ساعتها منعزل، وساعتها هو مش هيبقى منعزل، هو بيبقى بيشتغل. لكن هيبقى حتى نفس الشخص ده ليس لازم يكون له صديق وداعم وحد بيسال عليه وبيسال على حد. ففكره ان انا ابعد عن الناس وهتبسط، الحقيقه هي بتتعارض مع مصلحه الشخص كشخص، بتتعارض مع مصلحه المجتمع كمجتمع. لان هو الفكره هو لو انا خدت جنبه وقفلت على نفسي، والتاني خد جنبه وقفل على نفسه، والتالت عمل نفس القصه، هو احنا هنحس ببعض ازاي؟ ما هو احنا لما كنا بنتكلم في حلقه بناء الصحه النفسيه والتدين، ولما كنا بنتكلم في الحلقه القاسيه اللي ما كناش عايزين نتكلم عنها، حلقه الانتحار، هو الشخص اللي فقد الانتماء، اللي هو حاسس ان هو مش فارق مع حد، هو في خطر. ففكره ان انا بنتمي لمجموعه بسال عليهم وبيسالوا عليا، ده بيحميهم وبيحميني. فمن نافله الحديث بصراحه ان احنا نقول ان بناء علاقات هي حاجه مش مهمه. بيزود الازمه بتاعت الصوره اللي احنا بنحكي عنها، ان ساعات في اسر بتجمل وتقدس من قصه الشخص في حاله. اللي يقول لك ده في حاله، من البيت للشغل، من البيت للشغل للبيت، وكأن النموذج الامثل هو ان هو يكون في حاله. ولما بتبقى دي الفكره النمطيه بتخلي ان اشخاص كتير زاهدين في بناء علاقات.
احنا بنسمعها كتير في المجتمع، يقول انا ساكن في عماره ما اعرفش فيها اي حد، انا ما فيش حد يسمع صوتي، انا ما فيش اي تواصل،
وبيفخر بذلك.
بيفخر بذلك.
والفخر ده مبني على الفكره النمطيه الاولانيه، ان الانسان الفاضل هو اللي في حاله، ولا ليه اصحاب، ولا بيروح يقابل، ولا بيحضر مناسبه، ولا اي حاجه، وكاننا عكسنا القاعده. وجايز ده مبني برضو على فكره ان هو متوقع ان بينظر لان اللي بيكونوا علاقات دول بيعملوا عمل ترفيهي ثانوي، فدول ناس فاضيه
يمكن الاستغناء عنهم،
ويمكن الاستغناء عنهم. او الفرضيه الثانيه ان الناس دي هتتأذي وانا مش بتاع اذيه، وانا ما اقدرش امنع عن نفسي الاذى، او ان انا في غنى عن ذلك.
طيب هل معنى كلامنا عن اهميه العلاقات ان انا بختلط باي علاقه، ولا احنا محتاجين ننتبه ان في انواع العلاقات الانسان محتاج يبقى اكثر وعي بيها؟
الحقيقه ان هيبقى الانسان في اي مجتمع بيمنع العلاقات عند اللزوم. يعني الاصل لو انا بروح شغل انا ليا زمايل، ولو مع جيران فانا بتعرف على مع الجيران، ولو انا بتعامل مع زمايلي فالمفروض اديهم الاهتمام بتاعهم. لكن هتبقى ان شده العلاقه او دفء العلاقه بتختلف من شخص للاخر. لكن هنسلم في الاخر ان انت هتتعرف على الناس كلها. يعني فكره ان انت ما تتعرفش على فلان الا لو كنت عايز منه حاجه، ده الاستثناء. يعني انت لو زمايلك في الشغل فدول كلهم زمايلك، فانت المفروض تدخل شغلك ازيك استاذ ابراهيم؟ عامل ايه يا استاذ احمد؟ سلام عليكم، عاملين ايه؟ فالمفروض ان انا بحاول اخد ودي مع كل الناس على قد ما اقدر. هما مش هيتحولوا لاصحابي، يعني هو في الاخر دايره العلاقات هيبقى ان الدايره الاضيق هي دايره الاسره، وهي دي الدايره اللي انا عليا، هنقول كده ايه، مسؤوليه ان انا يبقى عندي علاقات عليهم بشكل مباشر قد تصل الى فرد عين.
هو البعض بيقول ان العلاقات هي فن المسافات، فكأنه بي ايه
دواير،
بي اه بيعبر عن
بالظبط،
فكرة الدوائر.
واحط كل واحد فني مسافه، فالدايره او المسافه ان انا فاهم ان دي اسرتي، فالمفروض ان اخويا او اختي وبابايا ومامتي ودول اهلي، المفروض ان انا ابذل مجهود في ان انا اقرب منهم، وحتى لو في درجه من درجات الاذى لو سميناها هحاول اشوف لها حل. الدايره الاوسع او المسافه الاوسع هتبقى دايره اصحابي او اخواني، اللي هم دول هنقول صداقه هي اللي هتبقى من بره البيت، فدايره اكثر بعدا وفيها درجه من
قدر
الدفء،
من الدفع.
درجه من الدفء، هتوسع الدايره لدرجه الزمايل ثم المعارف ثم، فهي مسافات اوسع بحراره اقل بالتزامات اقل، لكنهم كلهم موجودين في حياتك.
يعني ايه الضريبه اللي انا ممكن ادفعها لو ما قدرتش اعي ان في فن مسافات؟ بعض الناس عنده العلاقه اما موجوده او غائبه، وكل الناس على درجه واحده.
ما هي دي المشكلة، هي ضريبة كبيرة جدا، يعني اللي ما بيحطش المسافات ده غالبا هيتأذي، وبتكون الضريبة الأكبر اللي هو بيعملها بعد كده إن أنا مش عايز علاقات. ليه؟ لأن هو ممكن يكون حط حد في رانك أو في درجة قبل الأوان، يعني
لا يحتملها.
لا يحتملها. فلان الفلاني أنت لسه متعرف عليه قريب، ليه صنفته كصديق واديته الثقة؟ ده في أقصى اليمين، اللي هو يبادر في افراط العلاقات من بدري. وطبعا اللي بادر من بدري ده برضو ممكن يبادر ويتسرع في التوقعات والعشم، فعلشان كده هيرجع بعد كده لما ما ياخدش توقعاته من الشخص هيحس ان هو خزي في المجتمع. وعلى العكس ان في حد لا يثق في الاخرين ومش عايز يصنف حد كصديق، ففكره ان انا اختصر المسافات واقرب من حد بسرعه واثق فيه بسرعه واتعشى فيه بسرعه واقول له اسرار بسرعه وبمتوقع ان هو يقف جنبي بسرعه، ده تطرف. وان انا ما دخلش حد في دايره علاقاتي خالص وما اثقش في حد خالص، ده برضه تطرف، لان هو انت المنطقي زي مع الايام بتكون خبره ومال وفلوس، فانت مع الايام المفروض تكون بتكون علاقات بتشتد قوتها يوم بعد يوم على حسب المواقف وعلى حسب تفسيرات وعوامل كتيره جدا.
دايما بيرتبط لفظ العلاقات بالعلاقات السوية، بنجد ليها مؤلفات ومحاضرات. لو أنا عايز أعمل علاقة سوية في حياتي، يعني ممكن أقول ملامحها إيه؟ ملامح العلاقة السوية.
هو الحقيقة إن إحنا يوم ما بنتكلم على العلاقات فإحنا بنتكلم على العلاقات السوية، يعني أنا كإنسان الطبيعي بتاعي إن أنا أقول ضروري في حياتي يبقى موجود علاقات وتبقى علاقات سوية، يعني العلاقات اللي بتدوم هي العلاقات السوية، ودايما العلاقات الغير سوية عمرها قصير هتنتهي وهتتكسر، لأن هي هتبقى مصدر إزعاج لصاحبها. واحنا بنسعى دايما ان احنا نحول العلاقات الغير سويه لسويه، ولو مش قادرين نوصل لكده فاحنا ناخد خطوه لورا وبنعمل علاقات سويه في مكان تاني. وتعريف العلاقه السويه هي العلاقه اللي بتحقق المكسب المشترك للطرفين، يعني انا بعرف صاحبي او زميلي او اي حاجه عشان انا اطلع انا كسبان وهو كسبان،
أربح ويربح الآخرون.
اربح ويربح الاخرون. ليه؟ لان في علاقات مش سويه، هو اللي هي بنقول ان هي بتحقق ان طرف واحد بيكسب،
أربح ويخسر الآخرون.
اربح ويكسب ويخسر الاخرون، واسوأ شكل اخسر ويخسر الاخرون. ان انا اخسر واخسر اللي قدامي ده اسوأ شكل من العلاقات، وده موجود للاسف، ان انا بنشر افكار سلبيه واللي قدامي بيكتسبها، ان انا بضيع وقتي ووقت زميلي، ان انا بأعين فلان على معصيه وهو كمان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، وده شكل اساسي من شكل وللاسف منتشر.
طيب ده ياخدنا لعكس ذلك، العلاقات المؤذيه. طب انا عرفت العلاقه السويه اربح ويربح الاخرون، العلاقات المؤذيه ليها يعني انماط، ليها اشكال متعدده في المجتمع.
العلاقات المؤذيه كتير، ولازم الشخص يبقى عنده وعي ان انت ضروري تعمل علاقه وتعرف ضوابطها. زي هنقول ابسط حاجه، هتتعلم سواقه، لازم تتعلم بتسوق صح ازاي، وما تاذيش الاخرين ازاي، وتتجنب اخطاء الغير ازاي. نفس القصه في قياده الحياه، هي فكره ان انا اعمل علاقات فيها بحمي نفسي من العلاقات المؤذيه. العلاقات المؤذيه تبقى مبنيه بشكل اساسي على استغلال الطرف الاخر. واستغلال الطرف الاخر ده هو برضو نوع من انواع اربح ويخسر الاخرون. وقد يكون الشخص اللي بيمارس هذا الشكل من العلاقه هو اساسا مش مدرك انه بيعمل كده، وهو بيدور على مكسبه وبيؤذي الاخرين. هو ممكن ما يكونش متعمد يؤذي الاخرين، بس الحقيقه هو بيفكر بطريقه مركزيه العالم، هو انا ومن بعدي طوفان. انا لو عندي مشوار عايز فلان يروح معايا، بس لو فلان وراه مشوار عايزني معاه انا مش فاضي. فده هينتج عنه شكل من اشكال العلاقات الاستغلاليه، ان اللي قدامي عايز يكسب هو وانا اتاذي، واكسب يكسب هو وانا اتاذي. ده هيبقى عامل ازاي؟ اللي عايز يستغل وقتي او مالي او مجهودي، اللي عايزني اساعده، الشخص اللي بيطلب مساعدتي ومالي و ومدي اولويه لي وما بيراعينيش.
طيب ده هيخلي عندي ان من مهارات العلاقات السويه القدره على الرفض، بما ان انا العلاقه المؤذيه بتستنزف الانسان وبتنتهك خصوصياته، فانا محتاج في العلاقه السويه يكون عندي قدره على الرفض.
لو هتتعلم سواقه، لو هتركب عربيه لازم تتعلم سواقه، ولو هتعمل علاقات لازم بتمشي بمهارات، منها هي فكره ان انا اتعلم مهارات الرفض. ليه؟ لان هو انت دلوقتي يعني اللي مش بيتعلم مهاره الرفض عامل زي اللي راكب عربيه ما بيعرفش يوقفها. فكره ان انت مش عارف تفرمل العربيه او تتحكم في سرعتها، يعني هو بس ببساطه شديده
حادثه محققه.
انا فكره انا وانا جوه العربيه بتحكم في امتى اوقفها وامتى اسرعها وامتى اوجهها وامتى اتحكم في السرعه بتاعها. فقدان ده كله يقول ان في مصيبه هتحصل بعد شويه. ولو انا ما بعرفش اعمل ده فانا محتاج اتعلم ده، مش معناها ان انا اسيب العربيه وانزل.
ده قابل للتعلم
اوديوكابول. ان انا فكره ان انا اتعلم وضع الحدود ومهارات الرفض حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان انا وانا بتعامل مع الاخرين في الغالب المصالح هتتعارض. في الوقت اللي انا عايز اخد اجازه في الشغل، زميلي عايز ياخد اجازه في الشغل في نفس الوقت. في الوقت ان انا ادخرت مبلغ من المال علشان اعمل بيه امر معين، احتمال الاقي حد من معارفي عرف ان انا معايا مبلغ من المال فهيطلبه مني. احتمال وانا في وقت من الاوقات عايز اقعد اقرا حاجه او ورايا شغل معين، فهتلاقي حد بيطلب مني خدمه معينه في التوقيت دوت. ممكن تكون الخدمه دي مهمه بالنسبه له اكيد، بس وانا بحققها له احتمال ده يتعارض
باجي على نفسي
في القصه دي. فلو انا مش متعلم مهاره الرفض، ومهاره الرفض برضو احنا بنقول هي مهاره بتستخدم وقت الاحتياج. يعني لو انا مش فارق معايا ان انا اقرض قريبي او ضيفي او جاري مبلغ من المال علشان انا ما عنديش اي مصالح هتتعارض، فما فيش اي مانع ان انا ده، بالعكس ده انا اكسب ثواب بكده. فاستغلال المهاره في وقتها من الامور الهامه جدا.
احنا احيانا بنفرق، بنقول لهم في رفض الطفوله، الطفل دايما بيقول لا، وفي رفض الراشدين. يعني فكان احنا بنقصد بالعلاقات السويه القدرة على الرفض، رفض الأسوياء، الرفض الأسباب منطقية
وناضج، الرفض الناضج.
قضية كمان التوقعات العالية في العلاقات والمطالب العالية اللي أحيانا بنجدها من الطرف المقابل لنا، ممكن ده يفسد العلاقة؟
الحقيقة هي التوقعات من الحاجات اللي ممكن تعمل لنا مشكلة كبيرة جدا، لدرجة إن الشخص يقرر مش عايز علاقات. ليه؟ لأن هو دخل علاقات بتوقعات كتير. اول حاجه توقع منها التوقع الملائكي، ان فلان انا اساسا صنفته كصديق. ليه؟ عشان هو جدع، فانا بعد كده بفترض ان انا هعوزه في اي لحظه، هيحقق لي اي مهمه، عنده قدرات خارقه، ما بيقولش لا، ما بيغلطش. فالتوقعات الملائكيه ضد العقد اللي ما بيني وما بينه. انا في الاساس
يعني اخذ عطاء،
وهو انسان وانا انسان. فلو انا متوقع انه انسان عنده نوازع ورغبات وبيغلط وبينسى و فتوقعاتي انه هو ما يغلطش، فالمشكله في توقعي مش في شخصه. عشان ما ارجعش اقول انا اتصدمت فيه، كلمه انا اتصدمت فيه دي بنسمعها
كأن الأزمة عنده هو.
كانها الازمه عنده هو، وهي المشكله كانت في الصوره اللي انا رسمتها له بشكل ملائكي وهو مش ملاك. من ضمن المشاكل اللي تحصل في التوقعات هو ان انا ابقى معطاء جدا 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 ومتوقع من الاخرين كلهم ان هم هيبادروا في المساعده
بنفس
بنفس
قدرتي أنا.
القدر اللي انا عملته او بديه. والله لو قدرتك تسمح بعطاء فياض مع الاخرين ربنا يجازيك خير، بس هو في مشكلتين. المشكله الاولى ان انت احتمال تكون العطاء الفياض ده على مصلحتك انت الشخصيه، او ان مفيش مشكله ان انت يبقى عندك عطاء فياض بس لا تطالب الاخرين بذلك. ففكره ان انا كنت متوقع ان يعاملني زي ما عملته، فالمشكله برضو هتبقى في توقعك انت.
هو يعني في الاداره بيعلمونا موضوع اداره التوقعات، فاحنا محتاجين كمان على الناحيه النفسيه يبقى عندنا اداره لتوقعاتنا.
أكيد
هتظل مساحه العلاقات مساحه محتاجه مننا ان احنا نبقى عندنا قدره على اختيار نقرب من مين ونبتعد عن مين. عشان كده بتجد دايما السنه فيها قضيه التفرقه ما بين الصديق الصالح والصديق السوء، او بين الصديق النافع ان انا اقرب منه وان انا الشرع بيحثني على القرب منه، وصديقي الاخر ان انا محتاج ابعد عنه، والا هتتحول العلاقه لساحه من الايذاء المتبادل. نلتقي باذن الله بعد الفاصل لنكمل هذه القضايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معا الكلام حول قضية العلاقات بعد ما عرفنا أهمية العلاقات وعرفنا الفرق بين العلاقة السوية والعلاقة المؤذية، وقد إيه أنا محتاج أقسم علاقاتي بطريقة الدوائر، إن أنا بقرب صاحب المهارات وصاحب المفاهيم والقضايا المشتركة وببعد غيره، وده هيخليني يسوقني القضية هو أنا لازم أقرب دوائر العلاقات بالصورة اللي المجتمع بيعملها تقليديا. يعني لازم يكون اخواتي والاسره وابويا ثم اصدقائي، ولا ممكن اعمل تغيير بصوره معينه في ترتيب العلاقات؟
هو الدوائر دي الدوائر المفترضه، لكن الحقيقه ان الواقع بيقول ان انت لازم يكون جوه دماغك مين رقم واحد هتتصل بيه لو انت متضايق، ومين رقم اتنين، ومين اللي محطوط. يعني هي فكرة الذكاء الطبقي عموما هي فكرة مهمة جدا في العلاقات، سواء في تنفيذ الواجبات علي وتقبلي لتعامل الآخرين وطلب المساعدة منهم. فكرة الذكاء الطبقي اللي احنا بنتكلم عنها دايما هي فكرة مين اللي في مقامي راسه براسي زي أخويا زي صديقي، ومين اللي في مقام أعلى زي والدي عمي، ومين اللي ممكن يبقى هنقول في نظام عملي مثلا في الشغل واحد من المرؤوسين زي اولادي زي كده، اللي احنا ممكن نقول قد يكون ليا الدلال عليهم اكتر شويه فينفع اكلمهم بلهجه توجيهيه اكتر من ان انا بقول اقتراح. ففكره ان انا اسكن كل واحد في الطبقه الذكيه بتاعته هتفرق معايا في التعامل. اللي في طبقه اعلى زي الوالد او العم ممكن ابقى فاهم ان هو هيبقى له طريقه كلام معينه، اتقبل منه نقد وتوجيه معين وزي رئيسي في العمل
تقصير بدرجه معينه.
بالظبط، يعني هو التقصير بدرجه معينه، قبول نقد بطريقه معينه. انا رئيسي في العمل لو بيقول لي انت جاي متاخر ليه هقبل نقده، غير زميلي لما بيقول لي انت جاي متاخر ليه، وببقى متفاهم بده بشكل رحب جدا. وكذلك لو سمعت تعليق زي ده من الوالد او الوالده هبقى واخد الموضوع بصدر رحب. في حين اللي بيتعامل مع حد في الطبقه دي بطريقه من طريقه اللي هنسميها المثل، ان ليه بيقول لي انت اتاخرت؟ ايوه ما هو والدك لازم يقول لك انت اتاخرت، والدك بيقول لك انت، يعني بيدي تعليق او استفسار او اي حاجه. ما هو طبيعه العلاقه العقد المجتمعي اللي ما بينك وما بينه هيخليه ليه حق عن استفسارات ويقول اراء، هو مش بيتحكم فيك.
دي نقطه بطيئه جدا مع جيل اولادنا والشباب. لا هو فعلا لازال بيعامل والده ووالدته كواحد لواحد
بندية.
جدا
هو
جدا.
بيتعامل معاه كأنه واحد صاحب، ليه هو بيعمل كده ليه؟ لا هو فكره لو اسكنه في المقام بتاعه. وانا بقول للشباب انت لو شغال في شركه ومديرك بيقول لك فانت هتبقى متقبل كلام دون الاحساس بالذل، لان هو هم بياخدوا الموضوع بغضب وعفويه، لان هو شايف ان هو بيذل بالقصه دي. ففكره التطبيق الطبقات الذكيه في موضوع العلاقات حاجه هتريحني، وده هيحصل لما بننزل شويه في موضوع مين صاحب ومين زميل، وده مش بيلزمنا قوي بالدوائر اللي احنا حكينا، لان انا ممكن يكون من صحابي واحد من اخواتي، واخواتي كلهم هما في الاخر هيبقوا اخواتي، بس انا مصاحب واحد منهم، وممكن تطلع دايره الصاحب يكون حد من بره خالص. ففكره ان انا مين اللي انا مصنفه ان هو زي ما احنا بنقول في الطب كده فيرست كول، فيرست كول ده نقصد بيها لو العيان تعب مين اول دكتور هكلمه. الفكره ممكن يكون فريق العمل في كذا طبيب، ما بين الطبيب المناوب والاخصائي بعد منه، ثم الاستشاري لما يكون الموضوع اصعب، بس استوفي ان احنا سالنا الاولانيين. فهيبقى لو حد في فريق العمل المريض تعب، مين اول حد هنكلمه؟ ثم مين تاني حد؟ فمين الفيرست كول او الاستدعاء الاول بالنسبه لي انا لو متضايق في موضوع او عايز مشوره حد، او ان انا في حد كده، مين اول حد هيخطر على بالي لازم اسكن في الـ في الـ في الكاتيجوري دي او في المكان ده صديق او اثنين او ثلاثه. من حسن حظي ان هم ممكن يكونوا اخواتي، ان انا يكون اصدقائي اخ او اثنين من هم يكونوا، طب ممكن ما يبقوش اخواتي، ممكن يكون دايره، بس لازم يكون في حد في الفئه دي. انا بسال ناس كتيره لو متضايق تحب تتكلم مع مين، يقول لي ما بتكلمش مع حد. طب ليك صحاب؟ اه. طيب لو ليك صحاب وما بتتكلمش مع حد، او ما بحبش اشيل حد همي، اذا تقريبا انت فاكره صاحبك بس انت مش مسكنه في الدايره او احطه في كونك بتتحرك تقول له، او مكسوف تشيله همك، او مش واثق في المعلومه، فانت الحقيقه ما انتش واثق قوي في انه صاحبك، او انت لسه لم ترقيه للدرجه دي.
طيب لو انا يعني استوعبت اهميه العلاقات، واستوعبت العلاقه السويه والعلاقه المؤذيه، وعايز ابدا ابني علاقات في حياتي، ممكن ابدا منين؟
البدايه، اول خطوه في بدايه العلاقات هو ان نفهم اهميتها. يعني التعامل مع العلاقات هو مش اختيار، والفضيله في ان انت يبقى لك علاقات معاملها بالدوائر بتاعتها. يعني انت هتبقى جدع وبطل بان انت يبقى لك عندك علاقات وحاطط الحدود وفاهم يعني ايه علاقه صحيه، وعارف ازاي ان هي مهمه بالنسبه لك. فالبناء بيبدا من المعرفه الجيده حوالين اهميه الموضوع. فكره ان لا تقرصني انا احلى ولا عايز عسلك دي فكره غير مفيده، احنا كمان ادمين محتاجين الاخرين. تاني خطوه بتيجي ان الموضوع لازم يبقى فيه مبادره. يعني ايه مبادره؟ يعني صعب قوي تكون انت رايح لشغل جديد، او منقول في منطقه جديده، او بتروح مع اي حد وانت تروح وتقعد وسطهم، وتبقى انت فرد رايح لمجموع وتقول ان اصلا ما حدش عارفني فيهم. المبادره بتاتي بان انت تدخل تسلم على الناس، عينيك في عينيهم، بتتواجد معاهم مده اطول، تشاركهم الاعمال اللي هم بيعملوها، هياكلوا كل معاهم، هيحضروا مناسبه طالما كلها اعمال مباحه وما فيهاش حرمانيه. فكره المبادره بالتعارف على الناس، انا فلان الفلاني وبشتغل كذا، زميلكم الجديد، انا احمد جار حضرتك اللي في الدور الكذا. فكره المبادره في التعارف، غالبا اللي قدامك غالبا هيبادرك نفسك ويقول لك وانا فلان الفلاني اللي ساكن في الدور الكذا، انا زميلك فلان الفلاني وبشتغل كذا. فغالبا انا لما باخد الخطوه الاولى دي بتبقى كسرت حاجز، وخصوصا لو رحت مكان جديد او مجتمع جديد او بدات مرحله جديده في حياتك. انت
طبعا لو انا مش ببادر فانا ممكن يكون عندي اخطاء معرفيه وعندي تشوهات مخلياني مش عارف اخد خطوه،
احتمال كبير كبير طبعا، لان انا غالبا ببقى جوه دماغي فاكر شايف نفسي قليل، او شايفهم بيحكموا عليا بشكل او باخر. وزي ما قلنا كتير علاج الفكر العمل، انت بتفكر كتير وبتعصر دماغك كتير، اهرب من ده بافعال على ارض الواقع. الخناقه اللي جوه دماغك بتاعت انت بتحكم على نفسك او بتحكم عليهم ملهاش حل غير ان انت تحول ده لعمل، والعمل مبادره.
او الناس مؤذيه، عندي فكره الناس مؤذيه، الناس هتقتحم حياتي، الناس
هي دي مخاوف من تكوين العلاقات. وحقيقه اذا الناس باشكال او باخرى ليها ضوابط وليها مهارات هنتكلم عنها، لكن مش هينفع تقول لي طب ما انا مش عامل علاقات. فما انتش عامل علاقات دي هتفضل في الاخر بتقول لي طب ما انا احتمال اصعب في الامتحان، طب ما انا
يعني مش دارس. مخاوف اكبرها مش تلغي العلاقات عشان
بالظبط فكره ان انت لو عندك مخاوف ما تبادرش حاجه هتضر. فاول حاجه لازم نعرف اهميه العلاقات.
اثنين ابادر،
اثنين تبادر، نمره ثلاثه اهتمام. ما هو مش معقول نفس جارك ده اللي انت اتعرفت عليه امبارح النهارده انت قابلته ما تقولوش سلام عليكم، ما شفته امبارح كان نازل يكشف على ابنه مش هتقول له الف سلام عليه. ففكره ابداء الاهتمام وكانه الشخص الوحيد في الحياه، واحده من الحاجات اللي بتقوي العلاقات. دخلت شغلك ولقيت زميلك حييه، طب كان غايب امبارح اسال عليه كان ليه غايب، ابنه نجح في بارك له، كان مريض قول له الف سلامه. اظهار الاهتمام، واظهار اهتمام حق انساني، مش ملوش علاقه ان هو صاحبك، عشان في ناس بتبقى فاهمه ان ابداء الاهتمام فقط للصحاب، ده الصحاب ليهم ليفل اخر لسه هنتكلم عليه دلوقتي، بس هو فكره ان انا اشعر الاخر ان انا مهتم بشانه حاجه من الحاجات اللي هتقوي العلاقات. رابع حاجه محتاج ادير توقعاتي. من الحاجات اللي بتهدم العلاقات هي فكره ان انا متوقع ان فلان لازم يبقى انسان مثالي علشان اتوقعه علشان اصاحبه، لكن انا لو انا من بقول جوه توقعاتي هو انسان وعادي يعني ان ممكن يبقى فيه مميزات وفيه عيوب، وان انا ممكن اطلب منه حاجه ويرفض، وان ممكن يبقى عصبي شويه بس جدع في الاخر، ان انا ابقى بدير توقعاتي سواء سقف المثاليه اللي في دماغي او ان انا محتاج ان فلان يعاملني زي ما انا بعامل الناس، برضو دي من الامور اللي هتخليني لما بنزل بتوقعاتي. وبتدخلني للنقطه الخامسه في تكوين العلاقات هي حته التسامح. الناس بتفهم ان احنا هنبني علاقات كويسه بان احنا نبقى فاهمين بعض ونحترم بعض، طبعا دي 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 حاجات كويسه في التعاملات، لكن ما فيش علاقات انسانيه بتتبني من غير تسامح.
هو كأن حضرتك بتشير ان ما فيش علاقات بلا اخطاء،
ما فيش علاقات
ما بين، انا محتاج تسامح
بالظبط، وكل حد اخطأ، او انا استنتجت انه بيخطئ في الاخرين مش لازم يخطئ معايا، لان يعني في ناس بتبقى مشغله السنسور بتاع الاحكام، فلان عمل موقف كذا مع علان اذا هو انسان شرير اذا فلانسحب. هو انسان في الاخر، هو طالما ما اذاكش انت، وحتى لو اذاك احنا ينفع ندفع الاذى، بس هل مع كل فلان غلط غلطه هطلعه من حياتي؟ هنجيب منين علاقات؟ يعني احنا لو انت بتصاحب من جنس البشر فالبشر بيخطئوا، فالافضل ان انت تسامحهم، تقبل، وطبعا تتعلم تحط حدود يعني، بس فكره ان انت علاقات قويه يعني تسامح كتير.
يعني دي كده خماسيه بناء العلاقات، فهم ومبادره واهتمام وضبط توقعات ثم التسامح.
وتسامح.
طيب ده يولد عندي فكره المخاوف بقى، انا خلاص بدات علاقه وعملت علاقه سويه، جواي مخاوف اعمل فيها ايه؟
في مخاوف كتيره بتبقى جوه اي حد بيحاول يعمل علاقه. اولها ان انا خايف الاخرين يكونوا سبب ايذاء ليا، ومن ضمن الايذاء هو فكره الاستقلال. زي فلان عايز يقترض حاجه، يشغل لي وقتي، يستلف كتابي، يحمل عليا في الشغل، ودي حلها اتعلم مهارات الرفض. طالما واثق من نفسي الاخرين هيفضلوا يحترموني طالما ما باجورش عليهم.
يعني مش حلها اني اوافق على طول الخط،
لا اوافق على طول الخط ولا ابقى عدواني على طول الخط ولا ان انا انسحب على طول الخط. ان انت بتوافق على طول الخط كده فانت كده مالكش راي، لكن فكره ان امكانياتك تسمح وافق، امكانياتك لا تسمح ارفض بشكل لائق، لكن فكره ان انا ابقى خايف ارفض فابعد عن الناس دي بتخلي منك شخصيه منسحبه او شخصيه ضعيفه. لا، انا ابقى كل ما كنت وسط الناس لو حد مني طلب امكانياتي تسمح بيها وافق، امكانياتي لا تسمح بيه فبرفض، فانا كده بقيت شخصيه تاكيديه. ونؤكد ان الشخصيه التاكيديه بتنال احترام الاخرين.
جميل.
حتى لو هم مش موافقين، هم مش هيكرهوك عشان رفضت لهم طلب، هم بيكرهوك علشان
اسلوب الرفض،
عشان اسلوب الرفض، علشان كنت عدواني في الطريقه. لكن انا حد بيطلب مني طلب فانا قلت له حضرتك انا على عينيا ان انا هرفض، بس انا مش هقدر اعمل، فانا رفضت بطريقه لائقه واتكلمت عن امكانياتي.
فيها تراحم يعني،
فيها تراحم وفيها تعاطف. فطالما بعبر عن كده غالبا اللي قدامي هيتقبل رفضي، والمواقف مش بتخلص. وانت برضو المفروض زي ما حضرتك كنت بتقول قبل الفاصل، مش رفض الاطفال بقى، مش برفض ارفض ارفض ارفض، انا دايما بقيم مواقفي، امكانياتي تسمح اوافق، امكانياتي لا تسمح برفض. ففكره ان الاخرين يستغلوني واحده من المخاوف اللي ممكن تخلي حد خايف يعمل علاقات.
برضك هرجع لسؤال اللي سالناه في كذا حلقه، انا كده مش اناني لما هرفض؟
انا ببقى اناني لما ابقى عايز اخد حق الاخرين، لكن طالما باكد حقي فانا شخصيه تاكيديه. الانانيه هي ان انا عايز اخد حق الاخر. فلان انا عايز اخد الفلوس اللي معايا، لكن انا في فلوسي كونتها وهعمل بيها انا مصلحه، وامكانياتي لا تسمح باقراضها. فان انا اقول له لا، انا فلوس مش هقدر اسلفها لك عشان انا محتاجها، كده انا مش اناني، انا كده تاكيدي. امتى هبقى اناني؟ ان انا ابقى عايز اخد اللي معاه كمان.
أيوه.
ده كده ان هنقول عليها الانانيه.
والشرع اعطاني مساحه لده، يعني حتى الشرع بيحط اداب زي اداب الاستئذان،
بالظبط.
كل ده
واحنا
بيخليني
وفي
افهم
اداب
ده.
الاستئذان احنا زي ما بندي حريه لصاحب البيت انه
يسمح بالدخول؟
يسمح بالدخول او لا، انا كضيف المفروض متفهم ان اللي قدامي امكانياته مش بتسمح في كل وقت،
طبعا.
وان هو استقبلك او رفض استقبالك فهو في كلا الامرين هو مش انسان شرير. وده يتطبق مش بس في الاستضافه، هو يتطبق في ان انا بقول له اعرني كذا او حل محلي في كذا. ففكره ان انا بطلب من الاخر واقدر امكانياته وطالما رد بطريقه لائقه انا المفروض شرعا اقبلها.
يعني الواحد يستحضر من كلام حضرتك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يشفع لبريره، قالت آمر ام شافع؟ قال بل شافع. قالت لا حاجه لي فيه. يعني الصحابه كانوا بيرفضوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش ده
تعدي.
تجاوز.
اه بالظبط، يعتبر ان ده هنسميه مصطلحنا تأكيد شخصية، وان بما ان شخص محترم فله رأي ولم يجور على الآخر اذا فرأيه معتبر. ففكرة تأكيد الشخصية واحدة من المهارات اللي ممكن تدفع الأذى. من الأشكال الأذى الأخرى اللي ممكن حد يبقى مشغول بيها النقد، وده بيخلي الشخص ينسحب بشكل كبير، ان الآخرين او حد من الآخرين ممكن يوجه له النقد. والحقيقة ان النقد احنا دايما بنقول ليه قواعد في التعامل. اي نقد في الدنيا هو شكل واسلوب، هو شكل ومضمون. يعني فلان هو بيحاول ينتقدك، هو غالبا بيحاول يوصل لك معلومة وبيوصلها بشكل معين. فلو كان المضمون صحيح، يعني انت بالفعل اخطأت، فجي اخوك ابوك صديقك زميلك حد مر في الشارع انت اخطأت، فجه بطريقة لائقة وجه صحح لك معلومتك الخاطئة، فكده الراجل ده اسلوبه صحيح ومضمونه صحيح، فالنقد اللي بالشكل ده المفروض نقبله. دي الحالة الاولى. الحالة التانية هو ان انت تكون طريقتك هي اللي صح واسلوبك صح، بس اللي بيوجه لك النقد هو اللي غلط. يعني زي ان انت صليت 4 ركعات صلاة العصر، فلقيت حد جاي يقول لك انا من امتى خلوا العصر 4 ركعات، ده 5 ركعات بس. يعني انت يعني مثل زي كده بنقول بشكل عام تجاهل النقد.
هو
هو
اللي
طبعا
عنده
ده هيبقى
مشكلة،
محتاج حد
مش أنا
يعلمه،
اللي عندي مشكلة.
هو اللي عنده المشكله مش انا عندي. ودي بتحصل في اوقات كتيره.
وموجود في مجتمعنا إن حد ينتقد حد على فعل.
هو خلينا نقول جوه المجتمع المصري
موجود كل حاجة.
بعينه المصريين عشريين. وعشريين يعني ايه؟ يعني متداخلين اكتر، وده بيحسسهم ان لهم الحق اكتر ان هم يعلقوا على افعال بعض. طبعا ده يعني انا متفاهم الحته الانسانيه اللي فيها، هو بيبقى حاسس بمسؤوليه
ايوه
تجاهه. يعني هو ممكن يديك نصيحه طبيه
اخوف
غلط،
عليه.
يعني هو ممكن يعني هو المعلومه غلط بس هو قلبه عليك، هو
ايوه
ما
صح.
يعرفش انها غلط، هو بيقول لا حد بينزل بطريقه ما فوجه طريقه نصيحه، هي النصيحه دي ممكن تبقى غلط بس احنا هنتفهم ان هو قلبه عليك. ففكره ان الاخرين بينتقدوا هتفضل موجوده، فانا ابقى فاهم طالما انا لم اخطئ او طريقتي صح فممكن اتجاهل النقد واتعلم ان اتجاهله، ولو اللي قدامي بيقدم لي نصيحه صحيحه فانا ممكن اقبل القصه ديت وما ابعدش عنه.
طيب ولو اللي قدامي بيتكلم في آراء زي مثلا لبسي، زي مثلا اختياراتي الشخصية، فأنا محتاج أعي إن الناس مش متفقة في الآراء التفصيلية دي، وإن دي
القصه
مساحة.
دي هي اساسا هي وجهات نظر، وجهات نظر ووجهات نظر كبيره بشكل كبير. والحقيقه ان المفروض كان الاخر ده ما يبديش رايه الا لو انا سالته عليه. كونه بادر وقاله فهو هيبقى رايه، ومش هيبقى مش حقيقه. يعني هو لو قال لي لون قميصك غامق محدش بيلبس الالوان ده في السن ده، فدي مش فاكت، دي مش حقيقه، دي وجهه نظره هو. فساعتها لو المساحه بينك وبينه تسمح للنقاش ناقشه، وممكن تتجاهله، وممكن لو الموضوع النقد لازق لدرجه محرجه ممكن ساعتها نحتاج مهاره توكيد الذات، لان ساعات بيبقى في حد بينتقد بطريقه تأذي الشخص.
هو احنا بنعلم اولادنا ساعات فكره الفرق بين مهاره الراي والحقيقه، وقضيه ان ده رايك بندرب عليها الاولاد، ان الطفل
مهم جدا.
ابدا انا امارس نقد على لبسه فيقول لي ده رايك.
مهم جدا ان هو يبقى فاهم ان ده رأي مش حقيقة، لان هو لو القصة القديمة بتاعت جحا وابنه والحمار هي دي كانت آراء. ففكرة ان كل واحد من الناس صاحب رأي وصاحب وجهة نظر، انا امارس ايه؟ انا همارس اللي انا شايفه صح طالما ان انا لم اخالف لا عرف ولا شرع.
هتظل العلاقات يعني مصدر كبير في مصادر الاستقرار النفسي او مصادر عدم الاستقرار النفسي. لو انا قدرت امن المجموعه او العلاقات اللي حواليا وبدات اتحلى بمهارات ذكيه زي توكيد الذات وزي القدره على وضع الحدود والقدره على الرفض، فانا هبقى اكثر استقرار في العلاقات اللي حواليا. لو انا تجاهلت المهارات ديت وتخيلت ان اداره العلاقات هو طبع فيا، انا هفضل انطوائي او انا هفضل ما بعرفش ادير علاقاتي مع الناس، فانا بحط نفسي في ازمه غير منتهيه. نشكر في نهايه هذه الحلقه دكتور محمد حسين على هذه المعلومات وهذه المفاهيم الطيبه، جزاك الله خيرا.
شكرا لك.
نلتقي باذن الله في حلقات قادمه نكمل هذه الموضوعات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.